بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مذاكرتنا في متن أبي شجاع رحمه الله في فقه الشافعية، ونسأل الله تعالى أن وفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، نسأله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، نسأله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. توقفنا عند نفقة الزوجة، قال: ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة. قال: ونفقة الزوجة هي واجبة، كما قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. والقيم أو القوام هو المتكفل بالأمر، فيدخل في هذا النفقة. وقال الله تعالى: وعلى المولود له، يعني الأب، رزقهن وكسوتهن بالمعروف، عليه الرزق والكسوة. قال: ينفق ذو سعة من سعته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند امرأة أبي سفيان عندما شكت أمرها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقالوا: الزوجة محبوسة على زوجها لحقه فيها، فوجب عليه مؤنتها. وهذا بإجماع الأمة أن نفقة الزوجة واجبة على الزوج. وهنا قال: نفقة الزوجة الممكنة من نفسها. الممكنة من نفسها، هذا يخرج من الناشز. الناشز لم تمكن نفسها من زوجها، الناشز يعني التي تعصي زوجها، لا تسمع له ولا تطيع، فيريدها أو يريد أن يستمتع بها فلا تمكنه من نفسها، فهذه لا نفقة لها. كما عرفنا هي محبوسة لأجله، لأجل الاستمتاع بها والحياة معها، فإذا نشزت ومنعته حقه فتسقط نفقتها. وهذا عند الأمة الأربعة، أن الناشز لا نفقة لها. وطبعا يختلفون في حقيقة النشوز هنا أو تفسيره، نعم، وإن كان يعني الجمهور يذكرون أن النشوز إما أن تمتنع امتناعا كليا، بمعنى أنه يعني تمنع زوجها من جماعها، من الجماع، أو تمنع زوجها من بقية الاستمتاعات حتى القبلة، لو منعته من ذلك وأعرضت عنه تسقط نفقتها. طبعا نذكر في هذا الباب، هذه أحكام فقهية، لكن خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وكذلك يعني يخرج من هذا أيضا الصغيرة التي لا يستطيع أن يأتيها فلا نفقة لها، هذا عند الأمة الأربعة. كذلك يعني إذا كانت في عبادة ولا يستطيع أن يأتيها، يعني مثل الإحرام بالحج أو العمرة، فالإحرام من محظوراته الجماع، فإذا مثلا أحرمت حجت حج تطوع أو عمرة تطوع يعني بغير إذنه فلا نفقة لها. نعم، واختلفوا بإذنه، ما نريد أن نخوض في هذه التفاصيل. وحج الفريضة يعني أيضا فيه يعني صور وخلاف، لكن يعني حج الفريضة هو يعني إن خرجت حتى لو لم يأذن لها فالأصل أنها تستحق، لأن هذا واجب عليها بأصل الشرع، يعني كما يعني ذهب إليه المالكية والحنابلة. المهم، فمثل هذه الحالات يعني هنا تسقط فيها النفقة كما عرفنا. قال وهي مقدرة إذا كان الزوج موسرا فمدان من غالب قوتهما ومن الأدم والكسوة ما جرت به العادة، وإن كان معسرا فمد وما يأتدم به المعسرون ويكتسونه، وإن كان متوسطا فمد ونصف، ومن الأدم والكسوة الوسط. بعد الإخوة عرفنا أن عند الشافعية زوجة نفقة الزوجة مقدرة بهذا الذي ذكره من حيث الطعام، إن كان موسرا مدان، وإن كان معسرا مد، وإن كان متوسطا فمد ونصف. لكن هذا خلاف ما عليه جماهير العلماء، يعني هذا مما ذهب إليه بعض الشافعية هنا والمعتمد عندهم في المذهب، لكن باقي العلماء الحنفية والمالكية والحنابلة الجمهور يرون أن المعتبر في ذلك كفايتها، المعتبر هو المعروف كما جاء في الأحاديث والآيات كما عرفنا، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن إيش قال بالمعروف، النبي صلى الله عليه وسلم قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، ما حدد مد أو مدان أو مد ونصف. وهذا التحديد يحتاج إلى دليل، كما في الزكاة في الكفارة يأتي التحديد الشرعي، هنا ما جاء التحديد والآيات واضحة في رجوع الأمر إلى العرف. هنا تذكرون نقلنا كلمة يعني لطيفة للأذرعي، هذا من الشافعية، قال لا أعرف لإمامنا رضي الله عنه سلفا في التقدير بالأمداد، ولولا الأدب لقلت الصواب أنها بالمعروف تأسيا واتباعا. وهذا من أدب العلماء فيما بينهم، وإلا فالأدب كل الأدب باتباع حديث النبي صلى الله عليه وسلم واتباع النصوص الشرعية. ولا شك طبعا هنا الإخوة يعني حتى لو نظرت في مثل هذه الأقوال قلت هذا ما عليه دليل، هذا قول ضعيف، لا تستهن بأقوال الفقهاء. أحيانا يكون القول مبني على قواعد شرعية مثلا، فمثل هذا القول يعني ممكن يلتمس العذر للشافعي رحمه الله تعالى عندما حدد هذا، كما ذكر هذا بعض الشافعية، قال لو فتح باب المعروف للنساء لما حصل الاتفاق بين المرأة وزوجها، فكأن يعني حدد هذا من باب إيش، يعني من باب الاستحسان أو من باب يعني المصلحة حتى ما يحصل خلاف. لكن يبقى الأمر كما عرفنا، يعني النصوص الشرعية ما جاءت بالتحديد، فهذا هو الأصل والله أعلم. فإذا هذا ما ذكره هنا من تحديد يعني الطعام بمد أو يعني مدين أو مد ونصف، هذا يعني عند الشافعية، ولا يصح القياس على الكفارة، يعني الكفارة لا تختلف بين الغني والفقير، يعني مقدار واحد، بخلاف النفقة هنا ترجع للعرف، وهذا الذي عليه جماهير العلماء كما عرفنا. ثم طبعا يذكرون أنواع مثل ما ذكر هنا، طبعا تأمل في باقي الأمور ذكر العادة، قال الأدم والكسوة ما جرت به العادة، فهذا نعم هذا الذي عليه يعني جماهير أهل العلم. وحدد في مسألة الطعام، لكن كما عرفنا يعني هذا أيضا يرجع إلى العرف الله أعلم. ولذلك يعني الإخوة يعني بعض الناس يفهم أن يجب على الزوج أن يعطي زوجته مبلغا من المال نفقة، وهذا لا يلزم، يعني الواجب أن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وكما جاء في الحديث أن تطعمها إذا طعمت أو أن تطعمها مما تطعم وأن تلبسها مما تلبس، يعني توفر لها السكن الطعام الشراب اللباس بما هو معروف في عرف الناس. يعني مثلا يذكرون مسألة الخادم، يقولون هل يجب على الزوج أن يوفر لزوجته خادما؟ فهنا قال على الزوج إخدامها، وهذا عند الأئمة الأربعة بالفعل أن يجب على الزوج أن يخدمها إذا كانت ممن لا تخدم نفسها في عادة البلد. هذا يرجع أيضا إلى العرف، ننظر إلى عرف البلد. مثلا هنا معروف النساء تقول لك المرأة لا، أنا الخادمة هي التي تطبخ وتغسل الملابس، وهذا الذي نشأت عليه في بيت والدي، فهات لي خدامة. هذا من حقها، هذا هو العرف الآن في هذا الأمر، لأن الشرع أرجع الأمر إلى المعروف، وهذا هو المعروف في البلد، فالعادة محكمة وهذه قاعدة فقهية معروفة. لكن مثلا إذا كانت في بلد الغالب فيه أنه النساء يخدمن أنفسهن فلا يجب ذلك. هنا تلاحظ قال إن كان الزوج موسرا فمدان، إن كان معسرا فمد، إن كان متوسطا فمد ونصف. اعتبر النفقة بحال الزوج، اعتبر النفقة بحال الزوج. وهذا الإخوة يعني مذهب الشافعية، يعني أن النفقة يعني ينظر فيها إلى حال الزوج، يعني صحيح ينظر فيها بالمعروف، لكن ننظر الزوج غني فقير متوسط نكلفه بما يستطيع. باقي المذاهب يعني عند المالكية والحنابلة، والحنفية عندهم يعني في ظاهر رواية كالشافعية وفي معتمد عندهم في المذهب كالجمهور، يعني يرون حال الزوجين معا. طبعا كان معسرين أو موسرين فالأمر واضح، لكن إن كان واحد موسر والآخر معسر فيقولون الوسط، فينظر فيه للزوجين. لكن تلاحظ في النصوص أيضا الأمر يرجع إلى حال الزوج والله أعلم. لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، والله أعلم. يعني فهذا يعني أقرب والله أعلم، هذا رجحه يعني نعم شيخ ابن عثيمين، نعم ذكرنا هذا، حتى نص الشيخ قال لأن العلة لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، هذه العلة. نعم، وهذا يعني في الغالب تأخذ به القوانين اليوم، يعني في المحاكم يأخذون بهذا بالنظر أيضا، بالنظر أصالة إلى حال الزوج. قال بعد ذلك وإن أعسر بنفقتها فلها الفسخ، إن أعسر بنفقتها فلها الفسخ. يعني إذا كان الزوج معسرا ما عنده ما ينفق على الزوجة، فهل يجوز للزوجة أن تطلب الفسخ، فسخ الزواج؟ فهذا عند الشافعية والحنابلة أن يجوز لها ذلك. طبعا إذا شاءت أن تصبر هذا طيب، هذا بالاتفاق، أو قالت أنا أقترض وبعدين أطالبك بالنفقة، إذا يعني وجدت مالا تعطيني أثر رجعي كامل، هذا من حقها. وهذا هو الفرق بين أو من الفروق بين نفقة الزوجة ونفقة الأقارب، باقي الأقارب. يعني مثلا كما عرفنا في الدرس الماضي أنت تنفق على يعني من بينك وبينه توارث، مثلا أبوك أمك تنفق عليهم، لكن مثلا إذا يعني احتاج في وقت ما أنفقت عليه ما يكون هذا دين عليك، بخلاف الزوجة، الزوجة نفقتها من باب العوض، فيجب عليك أن، وهذا عند الأئمة الأربعة، لابد أن يعني تحسب هذه النفقة. فإذا اقترضت، لأن النفقة على الأقارب باب المواساة، لكن يقولون هنا النفقة على الزوجة من باب المعاوضات. نعم، يعني هذا قول الجمهور. نعم ممكن، نعم صحيح، بخلاف الزوجة. طيب
مراجعة
أي نعم.
هل هذا الفسخ يكون رجعي أو فاعل؟
أحسنت، وكنت أنا أذكر فيه الآن. معلم عليها أنا حاطنها. فالفسخ هنا كما ذكر أخو جزاه الله خير ذكرنا عند الشافعي والحنابلة ماذا قال؟ فلها الفسخ، أه؟ يعني إيش؟ بائن، يعني إذا طالبت الزوجة قالت القاضي أنا ما أصبر، الزوج ما ينفق علي، والله ما لي علاقة بحاله، هو الآن عليه ديون على مشاكل، لكن ما أستطيع أن أعيش، فمن حقها ذلك، تكون هذه هذا الفسخ يفسخ بينهما، يعني يطلقها القاضي، تكون هذه الطلقة طلقة إيش؟ بائنة، تكون طلقة بائنة، يعني الزوج ما يستطيع أن يرجعها إلا بعقد جديد ومهر جديد. لماذا؟ لأن الفسخ هنا من باب ماذا؟ ما بدفع الضرر عن الزوجة، هو الآن الزوجة متضررة بالارتباط بهذا الرجل، ما عنده نفقة، هذا من الواجبات عليه، هو القوام. فهنا الطلاق بالنظر إلى رفع الضرر، يعني يشبه من يشبه ماذا؟ الخلع. والخلع كما عرفنا، وإن كان يعني الأقرب والله أنها طلاق، لكن يعتبر طلاق بائن. هنا كذلك، لأن هذا لدفع الضرر عن الزوجة فيكون طلاق بائن، لأن إذا قلنا رجعي ماذا استفادت؟ طلقها القاضي وبعد ثاني يوم راح وقال أنا أرجعتك، رجعت المشكلة مرة أخرى. لذلك الشافعية والحنابلة قالوا هذا فسخ ماذا؟ بائن، طلقة بائنة. المالكية عندهم أنه إيش؟ طلاق رجعي، هذا عند المالكية. طبعا الحنفية الإخوة في هذه المسألة يقولون ليس للزوجة أن تطالب بالفسخ، يعني ابتداء يخالفون هنا الجمهور، يقول الحنفية وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يجب عليه يجب على الزوجة أن تصبر، يلزمونها بذلك. طبعا الذي عليه جماهير العلماء يعني هو الأقرب والله أعلم. سئل سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى عن ذلك فقال يفرق بينهما، فقيل له سنة، قال سنة. قال الشافعي رحمه الله الذي يشبه قول ابن المسيب أنه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ابن المسيب من كبار التابعين. طبعا إذا قال سنة إما أن يقصد سنة الصحابة أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا هناك أثر عمر رضي الله عنه يعني عند البيهقي أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا. انظر النفقة أثر رجعي، هذه الأيام كلها تستحق فيها الزوجة النفقة، فإما أن يطلق وإما أن ينفق، هذا حق للزوجة. نعم. قالوا أيضا هذا من باب المعقول، يعني قالوا إذا كان الجب أو العنة، تعرفون هذه عوارض تمنع الرجل من معاشرة زوجته، وهذا يثبت فيه الفسخ يعني كما عرفنا عند عامة العلماء، فالعجز عن النفقة أولى. إذا كان الزوج إذا عجز عن جماع زوجته من حقها أن تطالب بالفسخ كالعنين أو غيره. فقالوا يعني الاستمتاع والولد هذا من مقاصد الزواج، إذا ما أدى هذا المقصد فلها أن تطالب بالفسخ. قالوا فالعجز عن النفقة أولى، لأن هذا فيه القوت ويعني رزق الزوجة. نعم. طيب، وكذا إن أعسر بالصدى قبل الدخول، يعني إذا الزوج ما وجد ما استطاع أن يأتي بالمهر، أعسر بالصداق عند الشافعية قبل الدخول، يعني بعد الدخول ليس من حقها أن تطالب بالمهر، تقول القاضي أنا أريد الفسخ، ليس من حقها بعد الدخول. لماذا؟ لأنها سلمت نفسها رضيت، لكن قبل الدخول قالوا يعني قبل الدخول هي الآن قالوا هذا المهر في مقابل البضع، يعني في مقابل الاستمتاع بها، وإن كان طبعا المهر له حكم أخرى من التودد وكذا، لكن هذا أيضا يعني يدخل كما قال الله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة فجعله في مقابل الاستمتاع. وذلك يعني مر معنا في بعض المسائل أنه يعني إذا حصل نكاح شبهة أو أنه إيش إذا دخل بها فتستحق إيش الصداق يعني بما استحل من فرجها. فكذلك هنا قالوا ما دام أنه يعني ما دخل بها فمن حقها لأن هذا في مقابل هذا من حقها أن تطلب الفسخ وتطالب بالمهر. فهذا يعني مذهب الشافعية أنه نعم أن هذا يفرق فيه قبل الدخول وبعد الدخول. المالكية قالوا يضرب له أجل ينتظر يعني مثل دين فيضرب له أجل ثم يعني ممكن إذا ما أدى فهنا يقع الفسخ. وفي المقابل عندنا مذهب الحنفية والحنابلة قالوا لا حق لها في الفسخ هنا. إن قلنا بالحنابلة مثلا قالوا بالفسخ مع الشافعية هناك لكن هنا قالوا لا المهر يختلف. المهر مجرد دين ما استطاع أن يسدده فليس لها حق الفسخ لا قبل الدخول ولا بعد الدخول. وهذا رجحه الجويني من الشافعية كما ذكرنا من قبل. والمسألة والله يعني محتملة يعني صحيح يعني إذا نظرت إلى قول الذين قالوا يعني هذا لا يثبت بالإعسار المهر أو الإعسار بالمهر لا يثبت به الفسخ يعني هذا قول طبعا الحنفية والحنابلة يعني فيه قوة لكن والشافعية يعني قولهم يعني فيه توسط أيضا والله أعلم يعني لأن هذا حق لها ما دام ما كانت نفسها من الزوج فهذا حق لها والله أعلم. طيب قال في الحضانة فصل في الحضانة. والحضانة الإخوة من محاسن الشريعة الحضانة يعني تكون بعد الفراق سبحان الله يعني الفقهاء كذا يذكرون بعد الطلاق يذكرون الآثار المترتبة على الطلاق من يعني الرضاع من النفقات من الحضانة سبحان الله. وهذا مأخوذ من القرآن تشوف سورة البقرة الله ذكر فيها الطلاق وذكر فيها بعد ذلك إيش يعني مسائل العدة والرضاع والنفقة سبحان الله. يعني هذا من محاسن هذا الدين الله لما شرع الطلاق شرعه رحمة لكن هذا البيت المتهدم ما يترك له غبارا ولا أنقاضا يصلحه حتى مع حصول الفرقة ويتفرق يغني الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما. فتأتي هذه الأحكام لتخفيف الضرر الذي يقع في هذا الفراق فهذا من تمام رحمة الله ولطفه. فالآن هذا الولد الصغير يعني يكون لمن؟ هل للأب للأم؟ تأتي أحكام الحضانة هنا. قال وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد هنا تأتي الحضانة قال فهي أحق بحضانته. تلاحظ هنا مع أن الحضانة ولاية لكن تقدم فيها الأنثى على الرجل لماذا؟ قالوا لأنهن أشفق وأهدى إلى التربية وأصبر على القيام بها نعم وأشد ملازمة للأطفال. فالحضانة الأم أولى بها من الأب. ومؤنة الحضانة على الأب مؤنة الحضانة على الأب فالأب يجب عليه أن ينفق على ولده هذا ولده. وكذلك طبعا هي ستكون مطلقة طبعا إذا كانت يعني حامل ينفق عليها لكن إذا كانت مطلقة وانتهت العدة وأصبحت امرأة أجنبية بائنة فهنا يوفر لها المسكن لابد أن يوفر لها المسكن يعني إذا كانت حاضنة لأولاده ولوين تودي أولاده أين تذهب بأولاده. فالمسكن ليس لأجلها لأجل إيش أن أولاد يحتاجون إلى سكن مع أمهم فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا يعني لو كان ما عندها أولاد خلاص انتهت الحياة وما فيه لا نفقة لها ولا سكنة ولا شيء ما دام انتهت العدة وأصبحت امرأة أجنبية، لكن الآن عندها منه ولد، فلا بد أن يوفر لهم المسكن وهي تعيش في هذا المسكن تبعا لذلك. طبعا الأم قال فهي أحق بحضانته إلى 7 سنين، هذا عند الشافعية إلى 7 سنين، ثم يخير بين أبويه. يعني هنا ما فصل بين الذكر والأنثى، عند الشافعية أنه إذا بلغ التمييز قالوا هو في الغالب 7 سنين، وهذا أيضا مذهب الحنابلة في التمييز 7 سنين، أنه هو الغالب، وإن كان التمييز يعني يحصل بعلامات كما يذكر العلماء، يذكر هذا الحنفية وغيرهم أيضا، حتى الشافعية هنا قال يعني إذا الطفل كان يأكل وحده ويعني يستنجي وحده وفهم هذه الأمور فهو مميز. فيقولون يبقى عند الأم إلى التمييز، يعني عند 7 يخير هل تريد أبوك ولا تريد أمك، تريد أباك أو تريد أمك، فيختار، فأيهما اختار سلم إليه. هذا عند الشافعية، ولم يفرقوا بين ذكر وأنثى، البنت أو الغلام يقال لهما اختر، هذا عند الشافعية. وعند الحنابلة قالوا الذكر نعم مثل الشافعية بعد 7 يخير، لكن الأنثى قالوا بعد 7 يعني تذهب إلى أبيها، هذا عند الحنابلة، إلى أن تتزوج، هذا تفريق الحنابلة. المالكية العكس، عندهم الأنثى البنت تبقى عند أمها إلى أن تتزوج، البنت تبقى عند أمها، قالوا لأن الأم يعني البنت أحوج إلى الأم في تعلم شؤون النساء فما تخير، الأنثى تبقى عند أمها إلى الزواج، أما الذكر يبقى عند أمه إلى البلوغ، يعني أيضا يخالفون ليس إلى التمييز إلى البلوغ، ثم ينتقل الذكر إلى الأب، أما الأنثى تبقى عند الأم مطلقا. عند الحنفية هو في البداية يبقى عند الأم إلى التمييز ثم إلى الأب مطلقا، إذا ميز ينتقل إلى الأب. طبعا إخوة القول بالتخيير هذا ورد فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا نحن نسينا أول شيء أصل دليل المسألة، أن أولا الحضانة الأم أحق بها، هذا في الأصل كما ثبت في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي، رواه أبو داود. فالأم أحق به إلا إذا تزوجت، إذا تزوجت فتنتقل الحضانة منها كما سأتي معنا، فهذا هو الأصل أنه عند الأم. لكن ما الدليل على أنه يخير كما عند الشافعية؟ استدلوا بحديث أيضا في السنن حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه في رواية أبي داود فأخذ بيد أمه فانطلقت به، وجاء هذا التخير كما ذكر ابن عبد البر عن عمر وعلي وأبي هريرة، يعني عن جمع من الصحابة قالوا يعني الابن يخير. طبعا هذا القول فيه قوة الإخوة لأن الحديث جاء به. يبقى قول المالكية في الأنثى أن الأنثى تبقى عند أمها، هذا رجحه ابن تيمين وابن القيم، قالوا لأن البنت أحوج إلى الأم في تعلم شؤون النساء، والحديث يحمل على الغلام، قال خير غلاما، قالوا الحديث جاء في الذكر، الأنثى مسكوت عنها، والأصل أنت أحق به، والأنثى يقوي جانبها أنها تحتاج إلى أمها أكثر وتحتاج إلى تعلم شؤون النساء، فهكذا يعني هذا المذهب أيضا فيه قوة من هذا الباب، والله أعلم. أن تعرفون أحيانا يأتي حديث في الغلام، ولكن المقصود يعني الغلام يعني ليس المقصود به يعني أنه الذكر فقط، لكن هذا تختلف فيه الأنظار. يعني مثلا أذكر هنا الآن في يعني حلق رأس المولود جاء في الغلام أن عند الجمهور يقولون إيش، الذكر والأنثى يحلق الرأس، لكن هنا يفرق. انظر جاءت بعض القواعد أن أو القرائن أن البنت أحوج إلى الأم كذا، فالله أعلم. يعني هذا فيه قوة قول مالكية من حيث البنت، أما الأصل التخير بعد سن البلوغ بعد سن التمييز، والله أعلم. طيب، وشراء أو بعد ذلك هو في الحقيقة ذكر مسألة ترتيب الحضانة، هي من المسائل المهمة. كنا يعني نأخذها سريعا. يقول أولا الأم، طبعا هذا بالاتفاق، أولا الأم أنت أحق به ما لم تنكحي. قال ثم أمهاتها، الأم ثم أم الأم وأم أم الأم وهكذا الجدات من قبل الأم. طبعا إخوة هذا عند الأم الأربعة، هنا يأتي خلاف ابن تيمية. طبعا عند الجمهور أن الأم ثم أمهاتها ثم الأب، يعني الجدة مقدمة على الأب، هذا عند جماهير العلماء كانوا يقولون يعني ينزلون أم الأم بمنزلة الأم، لكن عند ابن تيمية، ابن تيمية يرجح أن الأم ثم الأب. يعني هذه من الخلاف اللي وقع بين الجماهير وبين ابن تيمية في هذه المسألة. من ذلك اليوم أظن حتى في المحاكم ينظرون إلى يعني ما يراعون كثيرا مثل هذا الترتيب الموجود في المذاهب، ويأخذون بقول ابن تيمية في بعض الحالات. نعرف بعض القضايا أعطوا الأب الحضانة، واللي طالبت يعني الجدة وكذا، لكن يعني يعطون الأب. فالمهم لهم مخرج في هذا قول ابن تيمية، وإن كان الذي عليه جماهير العلماء هنا خاصة في هذه المسائل ما فيها دليل، وسار على هذا يعني الفقهاء، فالأولى والله أعلم أن يعني يقال بقولهم في هذا، والله أعلم. الله أعلم. ولأن هو يقولون ترتيب الحضانة يعني مبني على يعني صحيح القريب يقدم، لكن يعني جانب الأنثى فيه أقوى من جانب الرجل، لأن الأنثى هي أعرف. تخيل أنت تضع مولود صغير سنة أو سنتين عند أبيه، كيف يفعل به؟ الأب يذهب ويخرج العمل والوظيفة، وما سيضيع هذا المحظور. فأم الأم يعني أولى وأشفق، الله أعلم. قالوا ثم الأب ثم أمهات ثم يعني أمهاته، نعم، ثم الجد ثم أمهاته ثم الأخوات، هذا عند الشافعية وقريب من الحنابلة، ثم الأخوات ثم الخالة ثم العمة. الخالة بمنزلة الأم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس هذا على إطلاقه فتقدم هكذا، لا، وإنما يعني هذا جاء في واقعة معينة. طبعا أيضا هنا ابن تيمية يقدم العمة على الخالة، لكن يعني أن ينظر إلى جهة الأب هي أقوى يقول، لكن عند المذاهب الأربعة أن الخالة تقدم على العمة وهكذا. يعني أخوات ثم الخالة ثم العمة ثم الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم، الله أعلم. طيب، ثم ذكر شراء، قال وشرائط الحضانة سبعة. نعم، العقل طبعا هذا بالاتفاق، المجنون يحتاج إلى من يتولى أمره، فكيف يكون وليا حاضنا؟ قال والحرية، وهذا عند الجمهور، خلافا للمالكية قالوا إذا كانت الأم أمة يعني إلا أن تباع فتنقل الحضانة منها، ممكن الأمة، لكن قال الجمهور أنها مشغولة بمنفعة السيد. طيب المهم قالوا أن الإسلام، قالوا الدين، الدين لابد أن تكون يكون الحاضن مسلما، ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، يعني قالوا هذا يدخل في هذه الآية، لأن كيف ينشأ عند كافرة ويتعلم الكفر والشرك، فهذا عند الشافعية والحنابلة، لكن عند المالكية في المشهور والحنفية أنه الحاضنة الأنثى لا يشترط فيها الإسلام، يعني ممكن أن أم كافرة مثلا نصرانية فيقولون هي أولى به ما لم يعقل، هذه قيد حتى إيش يحفظ دين الولد، إذا بدأ يعقل فهنا ينتزع يعني من يدها. طبعا العفة والأمانة هذا بالاتفاق، فهذه أمور ينظر يعني فيها للحضانة الإخوة، يعني إذا فقد الحاضن شرط من هذه الشروط فلا يستحق الحضانة وتنتقل إلى غيره، كما قال فإن اختل شرط سقطت، يعني أم فاسقة يعني معروف عنها مثلا والعياذ بالله خيانة وكذا، فما تكون يعني الحضانة لها، يعني لابد من إثبات هذا، إذا ثبت عليها هذا الأمر فتنقل الحضانة منها. العفة والأمانة. ثم أيضا قال والخلو من زوج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي. نعم، وهذا بالإجماع. نعم، أن قد يعني يتضرر الولد لأن تكون مشغولة بالزوج. قال ولا أثر لرضا الزوج بذلك، حتى لو قال الزوج لا وأنا راضي يعني نعم. هناك مسائل يفرعونها طبعا ما نحتاج إلى نخوض فيها. ثم قال الإقامة. والإقامة يعني هنا إذا سافر الحاضن، قالوا إذا كان السفر سفر حاجة مثل الحج وعمرة تجارة، فقالوا عند الشافعي والحنابلة لا يسافر بالولد لأن السفر فيه خطر، فيكون مع المقيم، مثلا تعطي مثلا جدته اللي بعدها، من يستحق الحضانة بعد الأم؟ الجدة، تعطي الجدة تنتقل الحضانة إليها، جدة غير موجودة، جدات غير موجودات، الأب تعطي الأب مثلا. هذا عند الشافعية والحنابلة، وإن كان المالكية يقولون لا تسقط الحضانة، وكذلك الحنفية يقولون يجوز بشروط إذا كان لوطنها. المهم الله أعلم، هنا يعني ينظر فيه للمصلحة. أما إذا كان السفر سفر نقلة، يعني ستنتقل من بلد إلى بلد، فعند الجمهور أن للأب انتزاعه من الأم ويستصحبه معه، سواء كان المنتقل الأب أو الأم، يعني هنا يقدم الأب، يعني إذا كان الأب سيسافر من حق ذلك، سينتقل ينتزعه من الأم، إذا كانت الأم ستسافر يبقى عند الأب. قالوا لماذا هنا يبقى عند الأب؟ قالوا احتياطا للنسب، فإن النسب ينحفظ بالآباء. قالوا الأم إذا ذهبت بهذا الولد إلى بلد ما يعرفون أبوه، أو الأب سافر من هذا البلد ما يعني ممكن ما يعرفونه بعد ينسى فيختلط نسبه. طبعا إخوة تلاحظون هذا التعليل يناسب ذلك الزمان، اليوم في زماننا في جوازات وفي أوراق رسمية، فما يدخل في هذا التعليل أبدا طبعا، وهذا يعني يؤدي إلى تغيير الحكم طبعا. طبعا مصلحة التأديب والتعليم يعني هذه تختلف بحسب الحال، وذلك يعني الآن المعمول به في القضاء أن إذا المرأة حتى الأم إذا أرادت أن تنتقل بولدها ما من حقها ذلك وتقدم يعني إثبات أو شيء كذا أنها يعني أمور هناك يعني السكان وكذا مؤمن أو تستطيع أن تقوم به ويعني يسمح لها حتى لو كان سفر انتقال يعني. فالمهم يعني هذا كما ترى يعني في النهاية يرجع إلى مصلحة الولد، والله أعلم. ثم بهذا نكون قد انتهينا من كتاب النكاح، وبقي الربع الأخير وهو يعني كتاب الجنايات نعم. وطبعا هذا من محاسن الشريعة أيضا، هم كما يقولون يعني جاء الربع الأول العبادات، هذا في صلة العبد ربي، هذا هو الأصل. ثم جاء موضوع البيوع، إنسان يحتاج يعني في يعني لصلاح حياته وبدنه وإلى البيع والشراء، ثم يعني من حيث ربع النكاحات، النكاح ما يستمر به نسل الإنسان ويقضي به شهوته وتهذب شهوته. وفي كل هذا سواء كان في البيوع ولا في النكاح تحصل الخلافات وتحصل جاء هنا الربع الأخير من باب دفع الضرر عن الناس، ناس يعيشون فيما بينهم، يحصل بين بعضهم ظلم وعدوان من قتل، من زنا، من سرقة إلى آخره. فجاء هذا الربع الأخير الجنايات والحدود، ففيه دفع ما يضرهم، ولولا هذه العقوبات لأهلك الناس بعضهم بعضا. من ذلك سبحان الله حق المجتمعات التي يقام فيها القصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، وتقام في هذه الحدود فتختفي فيها أو تقل فيها الجرائم بنسبة كبيرة جدا ويسود الأمن. قال كتاب الجنايات، الجناية الإخوة إيش الفرق بينها وبين الحدود؟ يقول كتاب الجنايات وكتاب الحدود. الجناية يعرفها الفقهاء يقولون التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا، التعدي على البدن إما بالقتل فهنا يأتي القصاص، نعم، أو يعتدي على طرف يقطع مثلا يده أو يقطع مثلا قدمه، يقطع إصبعه، هذا في الأطراف، والأطراف إما بذهاب الطرف أو بجرحه يعني أن يجرحه، هذا كله يعني يوجب إما القصاص أو إذا ما أمكن القصاص يوجب إيش؟ المال، تعويض مالي. وهذا كما قال الله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، هذا في الاعتداء بالقتل هو القصاص، والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن، هذا في يعني ذهاب الطرف. ثم الثالث والجروح، أو الجروح على القراءتين، والجروح قصاص، نعم، هذا إذا كان فيه جرح بما يوجب قصاصا، القصاصا يفعل به مثل ما فعل بالمجني عليه، يفعل بالمعتدي الجاني مثل ما فعل بالمجني عليه، أما بالقتل أو يعني القطع أو بالجرح كما سيأتي معنا، أو مالا أو يدفع الدية كما سيأتي معنا. المال يعني الدية التي تدفع في هذا الباب، هذا الجنايات، هذا ما يتعلق بالجنايات. أما الحدود الإخوة، الحد هو العقوبة المقدرة شرعا لحق الله، تلاحظ هنا الحق للآدمي في الجنايات، أما الحدود عقوبة مقدرة شرعا لحق الله، مثل حد الزنا، حد السرقة، حد شرب الخمر وهكذا. قال كتاب الجنايات، طبعا بدأ بأعظم جناية وهي القتل، قال القتل على ثلاثة أضرب، ثلاثة أنواع، عمد محض وخطأ محض وعمد خطأ،
عمد خطأ الذي يسمى إيش؟ شبه العمد. قال فالعمد المحض أن يعمد إلى ضربه بما يقتل غالبا فيقصد قتله بذلك. قتل العمد لابد أن يتوفر فيه إيش؟ أمرين، شرطين. أولا أن يقصد قتل هذا المعين ويقصد قتله. وكيف يعرف هذا القصد؟ بالشرط الثاني، أن يقتله بما يغلب، بما يقتل غالبا، يستخدم آلة في الغالب أنها تستعمل لإيش؟ للقتل، يأتي بمسدس بسكين ويعتدي عليه مباشرة، يقصده هو، فهذا هو القتل العمد. نعم. طبعا هنا يقصد الشخص المعين. بعض العلماء قال إذا رمى على جماعة يقول هذا ليس بقتل عمد، هذا عند الشافعية والمالكية، وهذا لا يوجب القصاص. اليوم هذا صعب الإخوة، واحد يأتي قنبلة ويرمي على جماعة يقول والله هذا أنا ما قصد قتل واحد، هذا ليس قتل عمد. لكن هذا خلاف للحنفية والحنابلة، عندهم أن هذا يعتبر قتل عمد وهذا يوجب القصاص. نعم. وهذه القوانين أخذت به طبعا. طبعا هنا تعرفون الحنفية يخالفون في مسألة الآلة إذا كانت مثقلة، يعني لا تنفذ للجسم، يعني مثل قتله بصخرة كبيرة، صخرة كبيرة رماها عليه قتله، عند الحنفية يقول هذا ليس قتل عمد، يقولون يعني كأن هذا لا ينفذ. والحنفية عندهم قاعدة هنا طبعا تخالف ما عليه الجمهور، وهي قاعدة مرجوحة، يقولون القتل بالتسبب لا يوجب القصاص، يعني أنت إذا كنت سببا في قتله هذا ما يوجب القصاص. يعني يقولون مثلا لو حبسه في غرفة حتى مات من الجوع، طبعا عند الجمهور أن الحابس هذا يقتل قصاصا لأنه هو قتل، هذا الطريقة الحبس. لكن أبو حنيفة عنده أنه يعني هنا لا قصاص، قال يعني هذا سبب والجوع هو اللي أهلك، لكن هو سبب. لكن هذا بعيد، حتى صاحب أبي حنيفة ونعم قالوا بالدية طبعا، يعني عند الحنفية كما ترى هذا ما يوجب القصاص. وغيره من الصور في الحقيقة ضعيفة يعني، لكن محدد يعني واضح أن ثبت في الصحيحين حديث أنس أن جارية وجد رأسها رب بين حجرين، يعني وجدت جارية يعني رب كسر رأسها بين حجرين، ف يعني قيل لها من فعل هذا فلان فلان، حتى ذكروا لها يهوديا فقالت نعم، فأتي به فأقر بهذا فأخذ ورض رأسه بين حجرين، يعني يقتل بنفس الصورة التي قتل بها، هذا القصاص، هذا معنى القصاص، تقتص الأثر يعني تتبع الأثر، أثر فلان، فكذلك يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه، وهو هنا قتل بآلة مثقلة فيقتل بها. طيب هذا قتل العمد. طيب قال فيجب القود. طبعا القود الإخوة هو بمعنى القصاص، بمعنى القتل، القود قتل القاتل، أو إذا قطع عضو يقطع عضو منه، يعني مثل العضو الذي قطعه، هذا إذن سمى قود. نعم. نعم. طبعا هم يقولون قود إيش؟ لماذا قود سمى قود؟ لأن المقتص منه يقاد بشيء في الغالب، يعني هذا القاتل عندما يقام عليه القصاص يقاد، فسمي يعني قتله قودا لأنه يقاد، حتى يقطع رأسه، حتى يفعل به مثل ما فعل به المجني عليه. طيب فإن عفي عنه طبعا يجب القود، هذا يعني كما قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. قال فإن عفي عنه وجبت دية مغلظة حالة في مال القاتل. قال مستحق القوت وهو القصاص بالخيار بين أن يقتص وبين أن يعفو، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني ثم أنتم معشر خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل وأنا والله عاقله، فمن نعم قتل بعده قتيلا فأهلوا بين خيرتين، إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا الدية. نعم طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم خير الورثة بين الدية والقتل. نعم طيب، الآن نحن في قتل العمد. قال وجبت دية مغلظة حالة في مال القاتل، يعني هنا إذا قالوا نحن ما نريد أن نقتص فلهم إيش؟ فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، يعني يتبعون القاتل بالمعروف يطالبون بالدية وأداء إليه بإحسان يؤدي إلى ولي المقتول بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، يعني الدية فيها تخفيف لأن عند الأولين الشرائع الماضية ما كان هناك تخير، خلاص القاتل يقتل لكن قد يتوب وتحسن توبته فجاء التخفيف هنا بالدية، لكن الدية هنا تكون مغلظة. قال وجبت دية مغلظة حالة في مال القاتل. تغليظ الدية من ثلاثة أوجه، الوجه الأول تجب على الجاني على القاتل، لذلك قال في مال القاتل، القاتل هو الذي إيش يدفع الدية، يعني لا تحملها من العاقلة عصبته، يعني ما يجب على أهله، يعني العصبة مثلاً آباء أبناء آباء إخوان عمامه ما يجب عليهم أن يدفعوا، هو الذي قتل ولا تزر وزرة وزر أخرى. الثاني في التغليظ أن تكون حالة يعني غير مؤجلة، حالة هذا عند الجمهور، يمكن حنفي يقولون تؤجل لكن هذا عند الجمهور. الثالث وما ذكر هنا أنها تتغلظ بالسن والتثليث، هذا عند الشافعية الإخوة محمد بن الحسن، هذا جاء في حديث عبد الله بن عمرو هو من طريق سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده. الإشكال أن سليمان بن موسى هذا يعني عنده مناكير كما قال البخاري، فحديث فيه يعني كلام، قال من قتل عمدا دفع الأولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية وهي 30 حقة، الحقة أكملت 3 سنوات وثلاثون جذعة أكملت 4 سنوات وأربعون خليفة يعني حامل، وما صلحوا عليه فهو له، وذلك لتشديد العقل. رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. هذا عند الشافعية أن التغليظ هنا بالتثليث تكون الدية مثلثة. عند باقي العلماء الإخوة حنفية والمالكية والحنابلة قالوا الدية هنا أرباعا، هذا يعني جاء عن ابن مسعود من كلام ابن مسعود 25 حقة و25 جذعة و25 بنت مخاض و25 بنت لبون. نعم نعم بنت مخاض كملت سنة، بنت لبون 2 سنين والحقة 3 والجذعة 4. هذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه، ما الله أعلم يعني هذا الآن يرجع فيه تحديد الديات هذا معروف يعني في كل دولة يحددون. والله أعلم. وطبعا جاءت بعض الآثار عن الصحابة وفي شبه العمد كذلك التثليث. الله أعلم. طيب ممكن أن يعفو بدون يعني قصاص ولا دية يعني بالمجان أيضا هذا لهم، وممكن أن يطلبوا زيادة عن الدية بالصلح، قال وما صالحوا عليه فهو لهم، وهذا ثابت يعني عموما والصلح خير كما قال الله تعالى. لكن الإخوة هذا أمر معروف يعني ما ينبغي أن يستغل هذا الجانب، يعني بعضهم يطلب مبالغ خيالية يقول 20 مليون 30 مليون، يعني إذا كانت الدية يعني يقول 300,000 مثلا كيف تطلب هذه المبالغ الكبيرة؟ يعني ما هذا يعني في استغلال في الحقيقة. طيب والخطأ المحض هو أن يرمي إلى شيء فيصيب رجلا فيقتله، هذا القتل الخطأ. يعني شوف هنا انعدم القصد، هو ما يقصد أن يقتل هذا الإنسان لكن هو يصيد وإذا به يضرب المسدس مثلا فيأتي فلان فيعني يقتله خطأ. وهذا الذي يحصل الآن في إيش حوادث السيارات غالبها يعني من هذا الباب، يعني من قتل الخطأ. نعم يعني هذا في الغالب. طبعا قتل الخطأ قال فلا قود عليه، يعني ما في قصاص، هذا بالإجماع. يعني قال ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فطبعا تحرير رقبة هذا واجب حق عليك بينك وبين الله، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وهذا الآن الواجب لأن الرقاب الآن غير موجودة، فيصوم شهرين متتابعين مع الدية. مع الدية، الدية قال بل تجب دية مخففة على العاقلة مؤجلة إلى 3 سنين، هذا تخفيف دية قتل الخطأ. فالدية في الخطأ تخفف من 3 أوجه كما ذكر هنا، مخففة على العاقلة. وخلينا نأخذ أولا قال باعتبار التخميس، هذا عند الأمة 4 أن الدية في قتل الخطأ تخمس، يعني كما قال ابن مسعود قال ودية الخطأ أخماسا، قال 20 بنت مخاض و20 بنت لبون و20 ابن لبون و20 حقة و20 جذعة. طبعا إذا كانت بهذه الأسنان ستكون أقل من تكون مثلا 30 حقة أو حقة. طيب طبعا هذا عليه الأمة 4 التخميس، وإن كان وردت أيضا يعني أقوال أخرى يعني ثم طبعا هذا جمهور الصحابة على تخميسها. قال سليمان بن يسار كانوا يقولون دية الخطأ 100 من الإبل، وذكر التخميس. الوجه الثاني أنها تكون على العاقلة، وهذا بالإجماع أيضا، يعني دية الخطأ من الذي يتحملها؟ العصابات، أهل القاتل خطأ. نعم لأنه هو ما قصد، فهنا هم يعينونه على ذلك. طبعا هنا يقولون يعني وبعض المذاهب يدخلون القاتل خطأ يعني مع العاقلة، يعني هو يتحمل أيضا، وإن كان عند الشافعية والحنابلة أنه ما يتحمل شيئا. طيب مذكروا هنا حديث المرأتين من هذيل اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر ويروى بفسطاط فقتلتها وأسقطت جنينها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على عاقلة القاتلة، على العاقلة، وفي الجنين بغرة عبد أو أمة. نعم هذه الدية. طبعا هذه صورة شبه العمد. نعم سيأتي معنا. طبعا هو ليش على العاقلة؟ هذا معروف يعني أهل الميت يعني هم الذين ينصرونه يعني ويرثونه إذا مات، فهنا لابد أن يتحملوا معه هذه المصيبة التي وقعت عليه بقدر الله، ما قصد القتل. وأن تكون مؤجلة 3 سنين، وهذا أيضا قضاء الصحابة رضي الله عنهم. نعم، جاء هذا عن عمر وعلي بن عمر بن عباس رضي الله عنهم. نعم، وإن نقله الشافعي يعني مرفوعا، لكن يعني يقصد نقل العامة، يعني يدل على أن هذا أخذوه عن توقيف، والله أعلم، يعني ذكر فيه الإجماع. الله أعلم. طيب، شبه العمد أو عمد الخطأ كما يقولون أن يقصد ضربه بما لا يقتل غالبا فيموت، هذا بين العمد وبين الخطأ. كيف؟ يعني أن يقصد أن يضرب هذا الإنسان، يقصد ضربه لكن يستعمل آلة إيش؟ لا تقتل غالبا، يعني يأتي بعصا ويضرب هذا الإنسان، سبحان الله ما ضربه إذا به مات، مثل ما قال الله تعالى فوكزه موسى فقضى عليه، هذا يعني قتل شبه عمد، فيه شبه بقتل الخطأ وفيه شبه بقتل العمد. هذا ما حكمه؟ قال فلا قود عليه، لا قصاص عليه، ما يقتل. لماذا؟ ما قصد القتل، بدليل ماذا؟ أنه ما استخدم آلة تقتل، لأن هذا الضرب لما قصد فلان يقصد مثلا تأديبه، يقصد يعني زجرة مثلا، فهذا ليس فيه قصاص. قال بل تجب دية مغلظة على العاقل مؤجلة، فإذا لا قصاص فيه لأنه أقرب إلى قتل الخطأ، لكن الدية تكون مغلظة. لماذا؟ أن قصد هنا أن يضرب هذا الإنسان. وطبعا هذا جاء في حديث أيضا، حديث عبد الله بن عمرو، أو خلينا نقرأ أول هنا، قال طبعا هو واضح، الصورة واضحة، فهنا جناية شبه، طبعا هنا بل تجب دية مغلظة على العاقلة مؤجلة، فتلاحظ هنا الدية يعني شبه العمد، الدية فيه خففت من حيث أنها على العاقلة. نعم، يعني هذا يعني عند الجمهور كما عرفنا، مثل دية قتل الخطأ هنا على العاقلة، والتأجيل أيضا مؤجلة يعني 3 سنوات لأن مثل الخطأ، لكن غلظت بكونها مثلثة، يعني تكون مثل دية إيش؟ العمد في التثليث، يعني هنا التغليظ من هذا الباب. طيب، الله، كم بقي على الأذان؟ ها؟ 27 دقيقة. تقول نقرأ الفتاوى ولا؟ ها؟ نحن نريد أن ننهي الكتاب في شهر ونص مدينة ممكن، صح؟ ها؟ تقريبا. خلاص. نقف هنا إذن.
صرنا أسرع يعني.
إيش؟ أي نعم. إيه. طبعا هنا يذكرون بعض الصور. قال إيه. صح. ولم يوالي به الضرب. إيه. نعم. قال ينبغي أن لا ينظر إلى صورة الموالاة ولا إلى قدم، بل يعتبر أثر الضربة السابقة والآلام الحاصلة بها. يعني هذا الله أعلم يقدره أهل الاختصاص يعني. يعني قال تو ضربه اليوم ضربة وغدا ضربة وهكذا فرق الضربات حتى مات فوجهان. هذا يشبه المصارعة مثل ما تذكر، يعني ضربات مفرقة لكن في مجلس واحد يعني. لكن هذا مثل ما تعرف يعني هم يقولون في الغالب ما يحصل به الموت يعني بدليل الواقع يعني كم تحصل منه الله أعلم. لكن هي من الأصل لعبة محرمة يعني فيها ضرب الوجه يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا.
بالنسبه للرصاص
في هذا
اللعب يحصل مثلا حتى في كره القدم يعني ممكن تتعطل مصلحه عضو يعني هذا بسبب موافقه
تكون لعب اداء مثل رصاصه ولا
اللي
يديه مثلا طالب
دي عن عضو اللي فقط في لا ما كشرع اللعبه قوانينها الان يعني
الا اذا كان هناك شروط
القوانين يمنع هذا كله يعني
ما يطالب على شيء ما يطالب اذا هو وقع على هذا خلاص هو كان تنازل يعني. لكن الأصل
هو مثل ما يقول شيخي معروف عرفا
ايه
ما فيها الدوافع
ايه صحيح صحيح
تعرف.
المعروف عرفا كالمشروط شرطا مثل ما يقولون يعني. لكن مثلا لو تخيلنا أن هذا كان في غير مثلا يعني شباب يلعبون كرة مثلا دخلوا معا واحد ضرب الواحد كرة ومات مثلا فما يقال يعني أن يسقط بل عليه الدية يعني وقتل خطأ لكن عليه الدية ايه. الله يرحمه. من الذي توفي؟
زوجة
عمي. أي زوجة أنا سمع زوجة.
الآن زوجة عليها العلم لكن تسأل هي كبيرة السن. أمها ما شاء الله هي جدتي اللهم بارك.
أيوة.
تقول هنا فوق المش.
أيوة.
هي كبيرة السن جدا فوق المياه.
أقول أنك أنا أستطيع أن يخلو منه.
أيوة وبيتها بعيد عن. هذا بيت
أيوة. تستطيع تمشي يعني مثلاً؟ أيوة. لا مو بالجدة الكبيرة. أنت تعرف؟ ترى نقول هذا. أنا أقول هل ممكن هي تبات مثلا في بيت الزوج؟ هم يذكرون هذا بالإجماع أن البيتوتة تكون في بيت الزوج في بيت زوجها. فأنا أقول إذا هي مثلا يعني لو على الأقل ما أدري يعني والله هم يعني هم قد يدخل في الاستثناء هذا اللي ذكروه إذا كانت تجد يعني مثلا إذا كان الأمر سهل عليها أنها مثلا تقول أنا أعرف أمي مثلا خلاص يعني الآن تنام وما بتستيقظ إلا على الصبح ما تحتاج شيء يعني هي هل هي في الليل تقوم تروح الحمام وكذا يعني ممكن صعب قد يطرأ يعني والله إذا كانت تخاف من الشيء هذا وبالفعل ما حد يعني ينفعها هي تقوم على أنا قد يسقط مثل المرأة اللي تخاف على نفسها يعني هم ذكروا بعض الحالات تسقط فيها البيتوتة في بيت الزوج يعني مثل ما في حديث فاطمة بنت قيس يعني ليش النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال انتقلي إلى يعني بيت أم شريك أول شيء بعدين ابن أم مكتوم أن بيت زوجها قالوا كان وحش بيت ضيق ويخاف أن يقتحم عليها إذا كان لضرورة يعني إذا كان لضرورة يجوز لها أن تترك يعني البقاء في بيت زوجها وتعتد يعني في بيت أمها خلاص تكون عدة هناك يعني هي هي طبعا عدة ما تسقط ها لا شيل الأغراض اللي تحتاجها وخلاص تختار فأنا أقول يعني إذا أمكن التنقل خاصة في الليل أنها تذهب هناك وتنام بحيث أن تؤدي الواجب ويعني وفي النهار تخدم أمها إذا كان هذا متيسر هذا الواجب عليها تقبل أي ولو متأخر تؤدي الواجب اللي عليها لأن هذا ثبت عن الصحابة كما تعرف. إذا ما تيسر شوف حرج ومشقة بالفعل، يعني ما تصير تأخذ نص الليل تروح تبات ساعتين وترجع لأمها، يعني صعب. فنقول لا، يعني تسقط البيتوتة هناك وتختار بيت أمها تعتد فيه للضرورة، يعني أن الضرورة تسقط هذا الشيء، يعني مثل ما ذكر الفقهاء وذكر في حديث فاطمة بنت قيس. إذا وجد يعني أربعة أشهر وعشر عدة الوفاة.